صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القائلين بولد لله عز وجل ثلاثة. أولا اليهود قالوا عزير ابن الله، ثم المسيحيين قالوا المسيح ابن الله، ثم مشرك العرب قالوا إن الملائكة بنات الله، وفي تصوري أن المشركين يعني مشرك العرب عندما نسبوا لله عز وجل ولدا وجعلوه أنثى ولم يجعلوه ذكرا، مع العلم هذا شباحة بعكس التيار مثل ما يقولون، لأن احنا نعرف التيار الشائل أن العرب كانوا يحترمون الذكر ما يحترمون الأنثى، وكانوا بنفس الوقت المرأة إذا ولدت أنثى يعني بعضهم يعتزل خباءها نهائيا، يعني لا يدنو إليها ويرى أنه حلت بالبيت مصيبة. وما أتصور أنا أكو يعني صورة رائعة يمكن أن ترسم لنا الوضع الاجتماعي اللي كانوا عليه العرب إذا اجتهم بنت شو يصير بهم، تصورها القرآن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والسر في ذلك شنو هو؟ يعني ليش مثلا هالنفرة؟ شنو سببها؟ الحقيقة أكو أسباب متعددة عندهم. قسم من الأسباب يعني قد تلقى أنت شيء من التبرير، يعني مثل ايش؟ يعني مثلا واحد من الشعراء هذا يقول انا احب بنيتي ووددت اني دفنت بنيتي في قاع لحدي وما بي ان تهون علي، لكن اخاف بان تلاقي الذل بعدي، فان زوجتها رجلا غنيا سيلطم خدها ويشب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. يعني تشعر هذا عند لون من الحسرة أو الألم أو التوقع للمكروه اللي يمكن أن يقع على ابنته من بعده، هذا قد تلتمس له، وإن كان غلط هذا هو غلط. ليش؟ لأن هاي أمور أولا بيد الله، ليس كل غني يشيء عشرة زوجته وليس كل فقير يحسن عشرة زوجته، أي موجودة أو مثلا تضيع زوجته، لا، في تصورات قد تكون ما إلها أسس إلا أنها منبعثة عن عاطفة، عن شفقة على ابنته، أن هذه البنت راح تلاقي من مصير قد تلتمس لك نمط. هذا نمط من التفكير. اكو نمط اخر، لا والله مو يم هذا النمط الاخر، يقول لك انا هذه البنت مصيرها شنو راح يكون الزوج اللي يتزوجها شنو؟ هل هو كفؤ لو مو كفؤ؟ آدمي أو لا؟ يشترها أو لا؟ يعذبها أو ما يعذبها؟ عند نبل أو ما عند نبل بمعاملتها؟ وهي إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا عندما يتزوج راح يؤدي هالواجبات الأخلاقية المترتبة عليه بالعلاقة بينه وبين زوجته يولا ما راح يؤديها لهاي. هذا في واقع الأمر محتمل، يعني هالمعنى أيضا محتمل، ما نقدر نقول لأن تصورت خطأ، لا ترد شيء إلى نسبة من التوقع أن ممكن أن تكون عند آدمي وممكن أن تكون لا والله هذا اللي يتزوجها أفرض مو آدمي. لذلك كانوا يدققون بالاختيار، يعني مو كل أحد يزوجوه. ولذلك إجا الشارع قال من زوج كريمته من فاسق فقد عقها. إذا زوجها من واحد ما ملتزم بالقيم راح يعقها. بس هو هل معنى هذا درس؟ شلون يعني درس؟ هذا يكون يحملنا على أن نعرف أن الأسس السليمة للسعادة أن يكون الزوج مستقيم، مو إلا أفرض عنده فلوس ومخوش آدمي أو إلى مركز اجتماعي لكن هو مخوش آدمي. أنا شو استفيد بمركز الاجتماعي؟ أنا أريد من عنده أن يكون إنسان يرعى أهله وعياله. والله عند مكانة اجتماعية أو عند رصيد أو عند أفرض وسائل تكامل أخرى ما تعنيني، هاي من قريب أو من بعيد تعنيني سعادة الأسرة. الرجل يكون إنسان يعني مثل ما الزوج يخطب الزوجة اللي تجتمع بها صفات الكمال، كون إحنا نبحث عن الرجل اللي يستر هذه المرأة ويكرمها لا يكون يضيعها. في هاللون من الخوف إلى مبرراته، يعني ما أريد أقول ما إلى مبرر، إلى مبرراته. بس هم أنا أريد أتساءل عن فيه، أقول ليش جعلوا لله عز وجل ولدا جعلوا له البنات ولهم ما يشتهون؟ هذا شيء يبغضوه، ليش ينسبوه إلى الله؟ يعني بعض المفسرين يقول دولا هل هم أكملوا حالا من الله بحيث أنه ينسبون إلى الله ما يكرهونه وما يحبونه ينسبونه لأنفسهم؟ شنو السبب؟ الحقيقة مو هذا ولا ذاك، وإنما دولا نظروا إلى جانب. شنو هو جانب اللي نظروا إلى؟ أولا أن الأنثى عماد الأسرة بالداخل بالبيت، الأنثى عماد الأسرة بالداخل، وكأن معنى الربوبية مشتق من التربية، والتربية بحال الأم أليق. يعني أنت ملاحظ الآن الأب يطلع من الصباح يطارد على شغله، الشغل اللي تتحكم بتربية الولد بالدرجة الأولى ياهو الأم. الأم ما في شك، الأم هي المدرسة. الأم عنايتها بالطفل جسديا وعنايتها بالطفل نفسيا وأخلاقيا، لأن جسديا هي مؤهلة، يعني غصبا عليها خارج إرادتها عندها نوع من الإفرازات، نوع من الهرمون، هذا هرمون الأمومة يعطيها نسبة من الحنان غير موجودة عند الرجل، فتتوفر على تربية الولد هي أكثر من ناحية. من ناحية ثانية بحكم كونها بالبيت تعرف حاجات الولد حاجات البنت. من ناحية ثالثة هي تكون أرق، ما عندها صلابة خشونة، خصوص الطفل في أول نشأته يحتاج إلى لون من الرقة والمعاملة الرقيقة. الأبو خشن شوي، ليش خشن؟ لأنه الأبو مؤهل مكيف للتعامل مع الخارج، واللي يكيف للتعامل مع الخارج لازم يكون صلب شوية، شايف؟ فأولا معنى التربية بالأم أليق، هاي ناحية. الناحية الثانية أن المرأة أو بالأحرى البنات لنشبوهن إلى الله عز وجل ثم تصوروا أن إلهن درجة من السمو تلحقهن بمستوى الملائكة. وجعلوا الملائكة إن البنات، الملائكة قالوا بنات الله، فهي تمام بنت ولكنها ملك منزهة عن نقائص الإنسان، هذا في حدود تصورهم. فلذلك نشبولة البنت هاي اثنين ثلاثة نشبوا شيء محبب للأب من ناحية أخرى، لأن هذول ما عندهم شيء مر علينا خلال البحث، ما عندهم مانع أن ينشبون لله الحاجة إلى الولد. وإذا يكون الإنسان بحاجة إلى الولد، البنت تقوم بحاجة الأب أكثر مما يقوم به الولد. أنت ملاحظ؟ يعني الآن أنت لما ترجع شوف البنت عندها شفقة أكثر على الأبو، خلي شوي نبدل الحديث بشكل مبسط، تلقى شفقتها أكثر، أعطف وتلصق بالوالد أكثر. أنا سبقا أشرت لك، قلت لك الظاهرة هذه اليهود حاولوا أن يمشخوها، يحولوها من عاطفة مقدسة إلى عاطفة جنسية. نعم، قالوا أن البنت تتوق إلى أبيها بدافع جنس، والولد يتوق إلى أمه بدافع، فد نظرة داعرة فاسقة تلتقي مع الفكر اليهودي، بينما هي هاي عاطفة من أقدس العواطف. البنت تكون شوية أرق وأكثر شفقة وحجب وخدمة للأب. وفد يوم عمرو بن العاص طبع على معاوية، لقى عنده وحدة من بناته قاعدة جاي يلاعبها، قال له ماذا تفعل؟ انبذها عنك، انهن يلدن الاعداء ويقربن البعداء. قال له هاي شنو وخير عنك، هاي باكر بتتزوج يجيب لك واحد بعيد تقربه اليك، ومن ناحية اذني قد تلد لك واحد عدو اليك، انبذها عنك. قلت كلام بلا طعم، والولد هم الوالد هم يمكن يتزوج اجنبية، هم يمكن ان يلد العدو، هم يقرب البعيد، عينان افرض ابن ابنك، لكنه فوق الطرف الثاني امه، يعني مو وارد الكلام، مو وارد الاشكال، مو وارد مثل ما يقولون. فذول كانوا هالجانب ان البنت قد تلد العدو او البنت قد تقرب البعيد، فكانوا الكره يقول له انبذها عنه. جاوبه هو، تنبه لي يعني يهمني الجواب، قال له والله ما مرض المرضى ولا أحسن إلى الأهل مثل البنات. قال له هاي أنا أأمل إذا كبرت ومرضت تمرضني، أنا أأمل أنها تحجب علي تكون إلى جانب فراشي، ولا ندب الموتى أيضا. يقول له من أموت هاي ماك واحد يبكي علي، هاي تبكي علي، هاي تذكرني وتبكي علي، وأوفى أوفى من الولد بالجلوس على قبري بذكراي. حلون من الاعتبارات العاطفية. هذول كانوا يرون أن نسبة البنت إلى الله عز وجل، والله قد يحتاج إلى الولد في نظرهم، فهذه هي تلبي الحاجة أكثر مما يلبيها الولد. عندهم فرق اعتبارات ذهني، يعني ما جاي من فراغ، هذا مو جاي من فراغ، جاي من هالتصور. من بعد هذا المقدمة خلي نرجع للآية. الآية في معرض الاستنكار تقول وقالوا اتخذ الله ولدا. زين سبحانه، ليش نزهته؟ شنو السبب؟ التفت للأسباب الآتية. السبب الأول اللي تقولهم القرآن الكريم، أنتم لما تفرضون أن لله ولد لازم يكون عنده صاحبة، عنده زوجة، الولد منين إجا غير من الزوجة؟ الزوجة لازم تكون مجانسة للزوج، من جنسه، من الجنس اللي ينتمي إلى الزوج. إذا مو من جنسه ما يحصل الاستيلاد، الاستيلاد إنما يأتي من الجنس. إذا كانت من جنس المرأة يمكن أن يستولدها، إذا مو من جنسه الله لا مثل له، ليس كمثله شيء، ما إلى نظير. الله عز وجل واجب الوجود، كل الموجودات تنتهي إليه. هاي نقطة هنا أكو شوية مهمة، أن الزوجة لازم تكون من جنس الزوج حتى يصح الاستيلاد. هاي من جملة الأدلة على دحض النظرية اللي تقول أن الإنسان قد يتزوج لجنية مثلا. أكو بعض اللي يحملون ألقاب علمية طنانة يقول الإنسان يمكن أن يتزوج لجنية وتلد من عندها الجنية وتلد من عندها أولاد. فرد يعني لون أكو عندنا الواقع من الفكر يجب أن يطرد عن الساحة، لأنه لون من الفكر ما يقوم على أدلة ولا يقوم على استناد، والمصيبة أنه يصدر بشكل فتوى واللي يكون في فتاوى أكو جماعة شريحة كبيرة من الناس تؤمن بهم أن هذا هذا بلاء، هذا بلاء، أن هذا راح طلع جاب له ولد ما أدري منين وقال والله أنا زوجي الجنية وهذا ابنها، أو بعدين راح تخلق لنا ألف مشكلة بين الناس. الآن هذا التفاوت القائم، احنا عندنا بعض الناس بناء أن دم دم أزرق والناس دماءها دماء حمراء عادية، إذا جيت هذا وطيته أن هذا من الجن والجن فالجنس مميز خلقته من نار، هذا مخلوق من من دنيا الطاقة وهذا مخلوق من دنيا التراب، شحنا قليل المصايب عندنا حتى يجيب لنا تفاوت جديد بعد حتى يجيب لنا في شيء من التفرقة. المهم أن المرأة لازم تكون من جنس زوجها حتى يصح الاستيلاد من عندها، ولذلك تلقى فصيلة الحيوان الواحدة إلا أن تكون فصيلة موحدة يلا يتم الاستيلاد. أفرض الفصيلة تختلف أنواعها، لكن الفصيلة لا يكون موحدة، إذا مو موحدة ما يصير، يعني بتعبير آخر لقاح ما يتم بين الحويمن والبويضة. جين فأولا لازم تكون المرأة من جنس الرجل، هذه واحدة. ثانيا أن الذي يكون والدا لازم يكون مولود، نبه لي، هو اللي يلد لازم يولد، لأن إذا قلنا هو قابل للتجزئة يطلع من عنده جزء نسميه الولد، هو أيضا قابل للتجزئة، هم لازم يكون مولود هو، مو الشكل. ولذلك القرآن الكريم يقول لم يلد ولم يولد، لا هو يلد ولا هو مولود لغيره، لأنه المتضايفين احنا ما نتعقل أحدهما إلا بوجود الآخر. يعني أنا لما أقول أن هذا والد، الوالد لازم عنده ولد، ولما أقول مولود، المولود لازم عنده والد. في الله تبارك وتعالى إذا كان يلد لازم إلى والد، لازم إلى والد، وهذا المعنى طبعا غير متصور ما موجود. جن اثنين ثلاثة، ان احنا نعرف ان الولد انما يريده الانسان لحاجته للولد، كفت لي النقطة هاي. هو بالفعل الان امنية الاب لما تيجي الى واحد من الاباء تقول له شنو امنيتك، يقول والله الله يرزقني ولد احط ايدي على شفته اذا كبرت يجديني دربي، موشي يدليني طريقي، يحسن الي، يقضي حاجتي، يسد حاجاتي. هذا الشيء اللي يريده الوالد، ان الله عز وجل رزقه ولد يكون امتداد له، لا يكون نقول ان هذا انقطع نسله، لا يكون ان هذا نقول ما عنده شيء. ولذلك العرب وبالذات قريش كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم انك ابتر، يعني الله قطع عقبك ما عندك ولد، لان اولاد الذكور ماتوا في حياته وما يعتبرون البنت امتداد للوالد، البنت ما يعتبروها امتداد، يقول لك هذا ابن البنت ابن اهله، احنا شنو بيه لكنه ابن الابن، لا ابننا، تتحدر دماء نبيه. فكانوا يعبرون عن النبي بأن أبتر، لأن الله عز وجل أخذ منه أولاده بالحياة، أولاده درجوا، الله عز وجل عوض ديش، عوض عوض بالحسن والحسين وأخرج منهما النسل الطاهر، ولذلك كان يصر النبي على تسميتهم بأنهم ولداي، ولداي هذان. ولذلك جملة أكو من المفسرين يفسرون قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر يعني الخير الكثير، يفسروا بيش بالحسن والحسين. نبه، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومو بشتر النظرية عندنا، لا موجودة، لأن أنا شفتك وجماعة يحملون على النظرية، لا هو احتمال وارد، يعني العبارة لما هي مو نص تحتمل أكثر من معنى، ومعنى من المعاني المحتملة أن يكون الكوثر هما الحسن والحسين، لأن الله جعل نسل النبي منهما، وفعلا فعلا الآن أولاد النبي عن طريق أبناء فاطمة أولاده، والقرآن أيضا يعبر عنهم بأنهم الذرية وبأنهم أولاده. فالإنسان إنما يتزوج علما يريد ولد، الولد شنو يريد من عنده؟ يريد من الولد أولا أن من يطلع من الدنيا، هذا الإنسان من يطلع من الدنيا يشعر أني أنا تعبي ما راح، أولادي راح يأخذوه. ها؟ أكو ابني أتعابي المادية المعنوية، اسمي مكانتي، ها؟ إش عندي أشياء كلها الولد راح يأخذها، راح يقوم بها، فأمورة ما انقطعت حياتي، حياتي ممتدة موجودة يرى امتدادة. ولهذا ما تعتقد انت اشقد اكو عند الاب وعند الام من نزعة للامتداد، لان يكون من بعدهم عندهم امتداد. هاي نقطة. النقطة الاخرى ان الولد هاي الدنيا كلها محن، يوم من الايام الابو يقدر يتحرك، مو الشكل يعني عنده قابلية على الحركة، الله مكفي. وانا اقول لك اذا الله عز وجل يرحم له واحد ما يخليه يحتاج الى غيره، يمد ايده يقول له هكذا خذ ايدي وشيني، ها يبقي فد عمر معقول ما طول قابلية وياخذه من عنده، ما طول عنده قابلية مشي. والا اذا احتاج الى الغير مشكلة، مو شنو هذا واحد من شعرائنا العرب يقول كأني التفت والله للصورة، يرسم صورة هواية متحركة لطيفة، ها كأني وقد جاورت 70 حجة، يقول أنا لما عبرت 70 سنة، كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي. انت شايف هاي الفرس ما طول اكو بحلقها الجام تقدر تسيطر عليها تمشي عدل، اذا لا والله ما عندها لجام تروح يمنى ويسرى وتروج، ها مو مستقرة مو مستقيمة. يقول انا من اعبر 70 ما اقدر لا اسيطر على اعصابي ولا على اعضائي، ما حالتي حالة تصير متعبة، كأني وقد جاوزت او جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا، مرتين احط على ايدي اتعكز ثم الجم العصا، على الراحتين مرة وعلى العصا انوء ثلاثا بعدهن قيامي. ها؟ رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. فهذا الانسان اذا وصل الى هالدرجة ايش يحتاج؟ ما اكو ايد ارأس بي واشفق عليه او كتف يرتاح الى مثل كتف ابنه، يحط ايده على كتف ابنه. هذا اذا كان الله رزق للانسان ولد بار، اما اذا لا والله رزق ولد هو صار الصبح وين يروح ما تدري، فطر راح. وغالبا هذا ترى قد يجي من تفريط الآباء، من تفريط الأسرة، من الأول الأب والأم ما يرتبون شغلهم، تربية ماكو بس طلعوا للوجود وهدوه، وبطبيعة الحال هذا الولد يشوف أبوه قدوة، إذا شاف أبوه ملتزم ومنضبط يطلع الولد غالبا منضبط. خصوص إذا الأب بار لأبويه، لأنه إذا واحد بر أبوه الله يهيئ لمن يبره، إلا في حالات معينة شاذة. ها؟ مو الأصمعي، الأصمعي يقول رجعت من أهلي وصار في نفسي أنا أروح إلى الحج، يقول إجيت إلى مكة المكرمة شفت لي صبي يعني في حدود 20 أو 25 سنة شاب، شايل على ظهره رجل كبير شوية بدين ويطوف بي، يطوف بي بمكة المكرمة، يطوف بي هالأشواط بالدار مدائر الكعبة المشرفة، يقول إلى أن خلص إجيت لي شفته يتصبب عرق تعبان، قلت له من يكون منك هذا المحمول؟ قال لي هذا أبي. قلت له أنت يعني ما كان بيوسعك تستأجر له من يطوف بي مثلا، من ياخذ يطوف يفطر بي بالمناشك يوم ما عندك أموال؟ قال لي لا والله عندي أموال كثيرة ورزقني الله من كلها، وعندي رواحل كثيرة وبوسعي أنا أستأجر له. قلت له إذا؟ قال لي أنا أردت بذلك رضوان الله، هذا أبوي أريد أبره، أريد أحط لي ذخيرة عند الله أبر أبي. قلت له بارك الله فيك جزاك الله خير. قال لي أنت شايف ما شايف شيء؟ قال لي هذا لو ترى بره بأبيك عرفت أنا مقصر إزاءه. يعني شنو؟ قال لي هذا كان بره بأبيه عجيب، يعني اللي لحقت علي أنا قال شفت قسم منه وقسم حدثتني به أمي وحدثوني به أهله، كان بار بأبويه. قلت له بارك الله بك. يقول رجعت، رجعت يقول وصلنا إلى مكان ببستان رد نستظل، شفت لي فد واحد رجل كبير حاطي بالكرب هذا اللي يطلع الماء من البئر شادي بدل الحيوان، وهذا يطلع بالماء ها شاد بدل الحيوان يخرج الماء من البئر يسقي البستان، ومن وراء صبي يضربه بعصا. قلت تعال شو هالوضع الا انساني، ليش انت هالشكل؟ هذا منو؟ قال لي ما عليك بهذا انه ابي، انت ليش؟ ها؟ قلت لا ادري وكاي بعد العن اذا كان ابوك انت بهاللون وابوك سوي هالشكل. قال لي ويلاه عليك لو رايت فعله بابيه، لو تشوف هذا شو يسوي بابوه، ها؟ ايش كان يسوي بابوه هذا المعلم يعني. فيقول انا ادركت ان هالحادثه هاي بها رمش، لان الاصمعي معروف عنه انه ما يحكي صدق شوي، ها؟ حتى لو كان مو صدق بس بيها رمز، نبه بيها رمز، ما في شك ان الله عز وجل اذا واحد بار بابويه يهيئ لمن يتولى جره، يعني في الواقع العباره بيها رمز وبيها جانب رمزي، وحقيقه ان الله عز وجل يهيئ لمن يقوم بهذا العمل من يبره. فالإنسان إذا إنما يتزوج يريد، الإنسان إنما يتزوج يريد يشد حاجته بالولد، الولد يلبي حاجات أبيه، الأب محتاج للولد نفسيا محتاج له وحدة، اجتماعيا محتاج له، جسديا محتاج له، من كل الجوانب. فأكو عنده نقص، الله عز وجل ما يحتاج شيء من هذا أبدا، الله الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. على العموم أكو جملة من الموانع تابى نسبة الولد إلى الله عز وجل، ثم رد قال أنتم تتصورون أن الله يحتاج الولد؟ لا، بل له ما في السماوات وما في الأرض. يعني هذا فالدليل إضافي، يقولهم المخلوق لله من قبل الله، هذا ما يعتبر ولد، ما يصير ولد، يصير مخلوق، لأنه إحنا الولد، تنبه لي هالنقطة، الولد مو إحنا نخلقه. أنت ما شايف بعض الآباء لما هذا الولد ينولد ويتعثر بمشيرته بالحياة، مشيرته بالحياة يتعثر بها، اول ما يحمل على الابوين ايش جابني انا؟ ايش طلعني لها المصيبة هاي لو ما الابوين؟ ايش جابني انا لو ما مخلوق محسن لي؟ ها؟ شو من ضيم الضيم ومن مشكلة المشكلة ومن بلاء البلاء؟ ما تدري اليوم امنت معاشك، امنت وضعك، انت في وضع مستقر، في وضع غير مستقر، شنو اللي طلعنا لها الدنيا ولها البلاء غير الابوين؟ هذا يتصور ان الاب هو اللي تكونه او الى يد في تكوينه. جاء المسكين هذا الشيء لابوه، شنو علاقته بالموضوع؟ والام شنو علاقتها؟ الخالق هو الله عز وجل، هذول مجرد وسط، قناة تعبر وتمر منهما إرادة الله، واسطة الفيض كما يعبرون الفلاسفة. الله عز وجل هو الخالق، والأبوان ما لهم أي تأثير بالخلق بالمرة، فالمخلوق يجي من الإنسان خارج إرادته غصبا عليه، لأن أنا لو بإرادتي أقدر أطلع الولد فأطلع للولد جميل الصورة، طويل القامة، طويل البنية، نعم مستقيم، يعني أبني بالشكل اللي أريده لو باختياري، ها؟ مو باختياري أنا، شي يطلع لي الله عز وجل، ها؟ يطلع لي. ويقولون قد يوم هذا واحد من الأعراب اجى يركض، يقول شفناه يركض قلنا له ما وراءك، قال ولد لي كأنه دنينير. العرب تضرب المثل إذا رادوا يوصفون شيء جميل يقولون مثل الليرة، ها؟ دينار بل. ولد كأنه دنينير. يقول قلنا له والله ما مر بينا. يقول راح بعد ساعة إجا يحمل على كتفه ولد كأنه جعل أسود. قلنا تعال هذا اللي كنت تسألنا عنه؟ قال إيه. تقول كأنه دنينير، هذا كأنه أبو جعل. يقول التفت إلينا قال هو جعل في أعينكم وفي عيني كأنه دنينير. في الواقع أن الولد في عين أبويه جميل، يعني مهما تتصور الأب يرى في ولده كل أسباب التكامل، أصلا يعترف بنقص بابنه، هاي تبع العاطفة والشفقة. في موضع الشاهد أن الإنسان لو إله قدرة على أن يتحكم بالخلق فيما يخلق كان خلق مثل ما يريد، وكان ما مات أصلا، لو يقوى على الحياة كان ما مات، ما سمح للموت يدنو إليه. إذن المخلوق ما نقدر نعتبره ولد، يعني ما خلقه الله عز وجل ما نقدر نسميه ولد، نسميه مخلوق لله. بعدين ايضا هذا بيرد من جانب اخر، الرد من جانب اخر شنو؟ قالوا الانسان تفرضون ان الولد ابوه محتاج اليه، اذا الله عز وجل خالق كل شيء، اللي خالق كل شيء ما يحتاج شيء، هو غني عن الحاجة، كل شيء بالوجود هو له، شنو اذا اللي يعوز الباري عز وجل؟ ما يعوز الباري شيء، الله تبارك وتعالى الغني الحميد في قبضته كل شيء، فما يحتاج إلى أن يأخذ الولد، بل له ما في السماوات والأرض. هنا أكو نقطة، ما هاي أداة يعبر بها عن غير العاقل، شو تتبه لي؟ ومن بالعكس للعقلاء، يعني انت لما تقول من هؤلاء يعني عقلاء، لما تقول ما هذه الاشياء يعني الاشياء الجامدة غير العاقلة، فمن للعاقل وما لغير العاقل. معنى القرآن يقول بل له ما في السماوات والأرض، والمفروض ان ما في السماوات والأرض، وبآية اخرى وما بينهما، وهاي ما بينهما تشير الى وجود مخلوقات اخرى في الفضاء، ما ادري ايش العلم يكشف لنا في المستقبل شنو المخلوقات الاخرى في الفضاء. في ما في السماوات والارض ليش عبر عنا غلبه؟ لان غير العاقل اكثر من العاقل، وين؟ بالارض، وبالسماء لا، السماء اللي موجود محض عقل اللي موجود بها السماوات، اذا قلنا المراد الملائكة، واذا قلنا لا والله مو بس الملائكة، يعني ما ندري احنا الكواكب الاخرى مسكونة فعلا لو مو مسكونة. يعني العلم الان بدأ يفتح لنا نوافذ، العلم بدأ يفتح لنا نوافذ على بعض الكواكب ان اكو بيها مخلوقات حية، وهي المخلوقات بعضها متطورة وبعضها غير متطورة، وما ندري العلم ايش راح يفاجئنا. يعني جائز نسمع بعد ايام عن مجتمع من المجتمعات على الكوكب الفلاني، وكله مو بعيد اللي يعيش يشوف مثل ما يقول. لذلك غلب غير العاقل على العاقل، ان الكائنات غير العاقلة موجودة اكثر، ولذلك عبر عنها بما بل لهما في السماوات والارض. ثم قال كل له قانتون. نبأ لي شنو معنى قانتون؟ يعني منقاد، كل واحد كل المخلوقات منقادة الى الله. يعني احنا الان قد نعجز عن بعض المخلوقات، مو منقادة ان الانسان مع ما انه جبار وعنده عقل وجاي يسخر السماء ويسخر الارض وجاي يصعد للكواكب، لكن اكو اشياء قهرة مو منقادة الك. وشلون اشياء؟ النمرود كل لعبة بي ذبابة، لعبة بي فتكان اكبر صرع بقى صرعة تذبت بالارض. نبه يقول المنصور الدوانيق للامام الصادق سلام الله عليه، يقول له هاي الذبانة ذبحتني هاي تروح انشها وترجع، يعني لما خلق الله الذباب؟ قال له حتى يذل به الجبابرة امثالك، حتى يراويك انك ذبابة ما تقدر عليها. مو كل شيء تقدر عليها في الواقع هكذا. يعني تأمل هذا الإنسان على قوته تشوف قد تصرع خلية صغيرة من الخلايا التي لا ترى إلا بالمجهر، حتى يبقى خاضع منقاد إلى الله، يعرف أن الله عز وجل هو الذي بيده يحيي ويميت ويعطي ويمنع، بيده كل شيء. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت يجي بمعنى الانقياد ويجي بمعنى الخضوع. كل له قانتون بمعنى الخضوع الخشوع، ومنه القنوت. الآن بالصلاة الإنسان يشيل إيديه يدعو الله عز وجل يقنط، يعني يدعو ويعلن انقياده إلى الله عز وجل وحاجته إلى الله ويخشع لله تبارك وتعالى. زين، نرجع من بعد هذا المعنى نجي. قلنا احنا في صدر الآية ان البنت، يعني ان العرب عندما نسبوا لله عز وجل البنات سبحوا بعكس التيار، لان ذولا كانوا هو يضايقون من البنت الواحد اللي يكون عنده بنت، مو هالشكل كان المحيط، هذا كان هالشكل. لكن شفنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان إلى تعامل مع ابنته فاطمة يختلف عن التيار الشائد. شنو كان المراد من هذا؟ هذا لي أسباب. إما أن النبي أراد أن يكسر هالعرف الجاهلي، وهذا هدف من الأهداف المتصورة، يريد يقولهم أن أنتم تفضيلكم للذكر على الأنثى بغير معنى أبدا. هذا أكو تفرض عندكم أشياء مو موضوعية، وإنما أشياء طوارئ تفرض عندكم، أن البنت مثلا ما تنزلوها للقتال أو مثلا ما تصارع أو ما تعمل، هذا مو نقص في ذاتها، محيطكم هذا الشكل. أي وحدة؟ اثنين، أن مو النبي راد يكسر العرف، لا، الزهراء لها ميزة خاصة تميزت بها، أن الله عز وجل أعطاها ميزة على لسان أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن معاملة النبي لفاطمة معاملة كانت تلفت النظر تماما، معاملة تلفت النظر. رسول الله صلى الله عليه وآله يمر قبل ما يروح للمحراب يوقف بباب فاطمة، يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ غريب، تطلع له يقول له أبا البيت بيتك الحرة ابنتك، يقولها هكذا أمرني ربي. نعم، ويوقف يتأملها طويلة. الغريب أنا أشوف أغلب المؤرخين أو المحللين يقولون أن النبي عندما يقبلها كان يشم منها رائحة الجنة. هذا المعنى محتمل، قد يكون أنه أكل أفرض ليلة الإسراء شيء من طعام الجنة وصارت منه نطفة قاطع، ممكن مو بعيد، لكن لا ما يحتاج هذا كله وحياتك. كان يرى في جبينها جبين خديجة، وخديجة استأثرت برسول الله كله. نعم، يعني تأمل خديجة وقفة تحمل عبء نصف الإسلام، كان يشم بها رائحة الحب الذي خامر دمه ولحمه. خديجة ما تصور منزلتها شنو عند رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يهتز إذا ذكرت خديجة، يهتز لها، لأن وقفتها واشته بأموالها، بمكانتها الاجتماعية، بروحها، بجسمها، ما تركت طاقة من الطاقات ما سخرتها لخدمة النبي صلى الله عليه. يرجع النبي من غار حراء يرتجف من ثقل الوحي، تقول له إن الله لا يريد بك إلا خير، تهدئه تدثره، يهبط عليه جبرائيل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. البيت اللي يلقى بيه الدفء العاطفي ويلقى بيه الرحمة ويلقى بيه التكريم، بيت خديجة وفاطمة خلاصة من خديجة. نعم، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشم فيها رائحة هذا الحب اللي كان في نفسه بعد، ويرى في جبينها جبين، بالإضافة إلى ما تميزت به فاطمة سلام الله عليها. انت هاي النشمة لما ترجع إليها في الواقع تستغرب، هاي صبية في عمر الوار هذه تقوم بذاك الموقف الغريب. يعني بتأمل شوية اللي عنده شيء من الأدب أو العلم، خلي يرجع إلى آثارها الأدبية والعلمية، يرجع إلى خطبتها، إلى خطبها، إلى أقوالها اللي رواها الخاص والعام، خلي يشوف أنها المعاني اللي طرحتها الزهراء في الديباجة الرائعة، هذه ممكن أن يقوم بها صبي أبو 20 سنة، أبو 18 سنة، أبو 16 سنة يقوم بهذا المعنى؟ ممكن يا أخي. أدق المعاني أوردتها في خصوص خطبتها الكبيرة، أدق المعاني. جن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله في محرابها، يراها متبتلة غاية التبتل، الليل يمر عليها وهي آهة في أحشاء الشعر، مجسدت رسول الله بوقوفه بعبادته. بعد كان يعبر عنها أم وأبيها، شلون الإنسان يجد الحنان عند أمه، يجد الحنان عند فاطمة، يعتبرها أم وأبيها التي تعوضه بالحنان وبالرحمة وبالعطف. غاية الآداب والأخلاق العالية التي رباها عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. تمر عليها أيام يقولها الإمام علي أنت ليش ما تخبريني بأنه ما عندنا مثلا طعام أو حاجة، كرهت أن أكلفك شططة، هذا واجبك أنا ما أكلفك، اللي تجيبه إلى البيت أنا أكل من عنده، ماكو شيء ما أكل. تلقى مثال هالنعومة، هالخلق المتين العالي، هالأجواء الكريمة، التربية، ومو هاي كلها توحي بأنها كانت تفرض وجودها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبها غاية الحب، ولهذا كان لا يبرحها. المؤرخين يقولون إذا طلع النبي إلى شفار آخر بيت يشوفه ياه فاطمة، يوقف على الباب ما يبارح الباب حتى يملأ عينيه من فاطمة، ويطبق أجفان عينيه على صورة لفاطمة، تبقى تعيش عنده طيلة سفره. وإذا رجع وين يجي؟ إلى بيت فاطمة أيضا، أي يفتح عينيه على أول وجه، على وجه فاطمة، ويوقف على هالباب يقول باب فاطم بابي وحجابها حجابي. خلينا نمر شوي على هالباب، نعكس لرسول الله ماذا جرى عليها وهو أدرى بما جرى عليها. نقول له يا رسول الله ما ندري ما نحمل إليك من أنباء هذه البار، ما ندري ما نحمل إليك من الصورة اللي حدثت بهذه الباب بين الحائط والباب، ماذا جرى؟ رحم الله بعض دبان. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: اي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب صيانة للساتر والحجاب، فمذراؤها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة. خلني أتوجه إليه: يا بابا فاطم لا طريقت بخيفة ويد الهدى شدلت عليك حجابا، نفسي فداك ما علمت بفاطم وقفت وراءك تناشد أولى الصحابة، وما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنو تزجري الخطابة، تلوج وتمذب بوها يا ابو الحزن وانت تشوف ما رديت لهفتها وانت غوت كلمة لوب، ردوا ليك حاطوا بيك قادوك بحبل مجدوب، خرجت تقوم ويقعدها الألم تقول: خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء راسي وأشقول الإله شجوني، رجع إلى قنبد أخذ يقنعها بشوطه. مر على عبد ضربني الشاط بضلوع لشبني من سطرة للقياه ذبني وشوط قنفذ يلوى فوق عاتقها ضربا فتضجر. وانا خليني اتوجه شوية الى الله بالشفيعة فاطمة صلوات الله عليها. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبجاه محمد وأهل بيته الطاهرين وبجاه فاطمة الزهراء، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا وأهلنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية، نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون اللهم تقبل عملهم. إخواني هالليلة أريد من عندكم تخصيص الفاتحة إلى روح حج عبد الحسين معرفي وحج يليك، إلهما يعني مهم مؤسس هذه الحسينية وخادم الحسينية، كلاهما اشتركا في خدمة أهل البيت. إلى أمواتكم وإلى روحهم الفاتحة.
السلام عليك يا رسول الله وخاتم النبيين وإمام المرسلين، السلام عليك وعلى عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعقوب الدين، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حملت بجلالك وعلى أهل رحمك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وغفر الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني بزياره. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابيه ابي الفضل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا ضعيف الوفاء يا ضعيف الفتى يا فاطمة عزة الهدى يا مولاي يا ابا الحسين يا علي موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ودخل الله بالدجى زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، صلى الله عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا دين الله القويم وصراطه المستقيم يا حجة الله يا رقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى سيدي فرجك وسهل الله فرجك وجعلنا من أنصارك وأوليائك والمجاهدين تحت لوائك، صلوات الله وسلامه عليك وعلى آبائك الطاهرين وأجدادك المرتجبين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها.